الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله عز وجل على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الأصل الرابع من الأصول الستة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي أصول نافعة جدا للمسلم، وتضبط له بإذن الله تبارك وتعالى أموره، ويستقيم بها أمره، ويسلم بإذن الله تبارك وتعالى إذا اعتنى بها من الزلل، لأنها تضع حدود المسار الذي ينبغي أن يسيره المسلم على صراط الله المستقيم فلا ينحرف. وهذا الأصل الرابع مهم للغاية، ينبغي على المسلم أن يميز بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبين أشباه هؤلاء، من يتزي بزي العلم ويتحلى بحلية العلماء لكنه ليس على الجادة ولا على الطريق ولا سالك أن النهج القويم الذي هو مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الأصل يتكلم رحمه الله تعالى عن بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذه مسألة مهمة جدا في حياة المسلم، أن يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين العلماء والفقهاء حقا وبين من يتشبه بهم وليس منهم. وإذا قيل ما الضابط في ذلك، يذكره هنا رحمه الله تعالى، وطريقته في جميع هذه الأصول يبين ضوابطها بالدليل، لا يأتي بشيء من عنده، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يذكر الدليل من كتاب الله عز وجل. فإذا قال القائل: ما الضابط الذي يميز به العالم ويميز به الفقيه من غيرهم ممن يتشبه بهم وليس منهم؟ قال رحمه الله: بين الله هذا الأصل في سورة البقرة. بين الله هذا الأصل في سورة البقرة، من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه الآيات نقرأها في كل مرة نقرأ سورة البقرة، لكن الآن الشيخ رحمه الله تعالى لفت القارئ لكتاب الله عز وجل لفتة عجيبة عظيمة، ينبهه ويقرأ هذه الآيات أن يعرف من خلالها حلية العالم الصادق من غيره وصفة العالم الصادق من غيره. وفعلا عندما تقرأ هذه الآيات وفي ذهنك هذا المعنى الذي ينبه عليه رحمه الله، معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وهو ليس منهم، تجد أن هذه الآيات توضح هذا الأمر توضيحا جليا وتاما ونافعا غاية النفع. ولهذا يوصى المسلم عندما يقرأ هذه الآيات أن يتأمل هذا المعنى الذي لفت إليه الشيخ رحمه الله، وهو من خلالها كيف يميز المرء بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. وسياق الآيات بدأ بخطاب لبني إسرائيل من رب العالمين جل في علاه، وذكر هذا الخطاب الذي كان منه جل وعلا لبني إسرائيل ذكره في كتابه القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلى قوله جل وعلا بعدها بآيات عديدة قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فهذه الآيات الكريمات عندما يتأملها، وأنا أنصح في هذا المقام أن يقرأ المرء هذه الآيات مستعينا بكتاب من كتب التفسير ويضع النقاط، يضع النقاط من خلالها في التمييز بين العلماء حقا ومن هم أشباه العلماء. وأول ما بدأ الله سبحانه وتعالى به هذا السياق بالتذكير بنعمة الله. والعالم حقا هو من يذكر نعمة الله عليه، سواء في علمه أو عبادته أو دعوته وتعليمه، ينظر في ذلك إلى النعمة ويذكر الفضل ويعلم أن ما عنده شيء، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعلم أنه ما عنده شيء وأنه لولا فضل الله عليه ونعمته ما كان حصل علما ولا حصل عبادة ولا غير ذلك. فهو دائما من صفته أنه يذكر نعمة الله عليه، وهذه صفة عظيمة جدا، لا يمدح نفسه ولا يتفاخر بعلمه ولا يقول أنا وأنا، وإنما يذكر نعمة الله عليه. وهذه واضحة، هذه واضحة جدا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والوفاء بالعهد، وهذا عام في التزام العبد بالعهد الذي بينه وبين الله، وأعظم العهود عهد التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص الدين لله عز وجل، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم الإيمان بالمنزل، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، الإيمان بالمنزل وحي الله عز وجل، وعدم الاستعاضة به برأي أو عقل أو غيره طمعا في الدنيا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قد يكون على علم بالمنزل لكنه للطمع في الدنيا يتكلم برأيه ويدع المنزل جانبا، لا يتكلم بحجة قائمة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم برأيه طمع في الدنيا، طمع في الدنيا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، هذه أيضا قاعدة الباب العظيمة، تقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، يلازم تقوى الله في علمه وفي عبادته وفي دعوته وفي سائر أموره. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، النهي عن هذه الصفة التي هي من صفات اليهود، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، وكل هذا لمطامع دنيوية، كل ذلك لمطامع دنيوية، أو انتصارا لباطل أو ضلالة هو عليها. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وانتبه لهذه الصفة للعالم، صفة عظيمة جدا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض السلف من عنايتهم بهذه الصفة في العالم يرحل إلى منطقة يسمع فيها عالما فيرحل إليه ليأخذ عنه، يقول فإذا وصلت نظرت إلى صلاته، يقول هذا أبو العالي أو عدد من السلف، يقول نظرت إلى صلاته فإذا وجدته يحسن صلاته، ومن ذلك قوله واركعوا مع الراكعين، يواظب على الصلوات الخمس في بيوت الله مع الراكعين في المساجد، يقول إذا وجدته يحسن صلاته لزمته وأخذت عنه، وإذا وجدته مضيعا لصلاته قلت هو لما سواها أضيع وتركته، قلت لما هو لما سواها أضيع وتركته. أحد الأشخاص يذكر أنه مرة سمع أحد الوعاظ يلقي خطابا أعجبه قوة الطرح والبيان وجزالة الكلام، يقول فأحببت أن ألازمه، فمن الغد سألت عن مكانه وصليت معه الفجر في المسجد، فبحثت عنه ما فقلت لعلها يعني ما جاء هذا اليوم أو، ومن الغد صليت معه الفجر، ثم سألت جماعة المسجد قالوا لا هذا ما يصلي الفجر، ما نراه في المسجد. هذه خلاص علامة الآن، هذه علامة، واركعوا مع الراكعين. العلم أصلا ما يطلب إلا من أجل الصلاة، العلم أصلا ما يطلب ونتعلم العلم إلا من أجل الصلاة، أعظم فروض الدين وأعظم واجبات الدين، وكل ما تقرأ في القرآن تجد في يمر عليك الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، الركوع مع الراكعين، المحافظة على أوقاتها، هذا أعظم ما يكون. فإذا كان مخلا بالصلاة مضيعا لها فهو كما قال السلف في هذا الباب هو لما سواها أضيان. إذا كان ما انتفع بعلمه في فريضة الإسلام العظيمة التي أعظم الفرائض، كيف ينتفع بالأمور الأخرى، أو كيف ينتفع أصلا بالعلم الذي عنده؟ ولهذا بعض المحدثين القدامى طرح حديثه لضعفه في صلاته، ولهذا هذه صفة الآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم صفة أخرى مهمة غاية الأهمية، وهي أن العالم الفقيه يدعو الناس إلى الخير ويسابقهم إليه. هنا يقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الفقيه العالم حقا يأمر الناس بالبر ويسابقهم إلى البر، يحثهم على الصلاة ويسابقهم إليها، يحثهم على البر ويسابقهم إليه، ينهاهم عن المنكرات ويسابقهم على البعد عنها واجتنابها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، إلى آخر الآيات. فهذه إشارة، وأنصح بطالب العلم وعموم من يقرأ هذه الآيات أن ينتبه إلى هذه الفائدة الثمينة التي نبه عليها هذا الإمام المصلح الناصح. الآن لما قال انتبه، لما قال كيف تميز بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، ما ذكر شيء عن نفسه ولا جاء بشيء من نفسه، وهذه طريقة العلم. ذكرك بآيات من القرآن، حتى الشرح ما شرحها، قال اقرأها وتأملها، تأمل هذه الآيات واستخلص منها ما تميز به بين العالم حقا وبين من يدعي وليس بعالم. وفعلا لما تقرأ هذه الآيات تجد أنها تهديك، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذه الآيات تهديك بإذن الله. ولهذا أقول أنه بعد هذا التوجيه من الشيخ وهذه اللفتة العجيبة، الله عز وجل فتح عليه فتوحات عجيبة في القرآن، رحمه الله تعالى. لما تقرأ هذه اللفتة العجيبة ثم تمر بهذه الآيات تجدها تضع لك العلامة الواضحة البارزة. ما يحتاج تسمع من فلان ولا علان لكي تميز بين العالم حقا وغيره، وإنما اقرأ هذه الآيات وانظر في هذه الصفات وميز من خلالها بين العالم حقا وبين من يدعي العلم والفقه وهو ليس كذلك، قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة. في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، يعني السنة جاءت بأوصاف للعالم، يمكن في هذا يقرأ جامع بيان العلم وفضله في نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي واضحة في مدلولها وفي بيانها للفرق بين العالم حقا وبين من يدعي ذلك. يقول مع هذا الوضوح والبيان في الكتاب والسنة صار هذا أغرب الأشياء، صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يعني في بعض المجتمعات التي راجت فيها البدع والخرافة صار العلم هو الخرافة هو البدعة، والعالم هو المخرف الذي يدعو إلى بدع وضلالات. هذا هو العالم، يدعو إلى بدع وضلالات. وعلامة هذا يعني علامة هذا الضال الذي إنما يدعو إلى ضلالة وبدعة أنه لا مستند له من كتاب الله، وهذه علامة أيضا مهمة. تجد العالم صاحب السنة مثل طريقة الشيخ يذكر الحكم والدليل من القرآن، أو الحكم أو والدليل من السنة، أولئك يذكر الأمر ويستدل بقصة أو برؤية منامية مختلقة ومدعات، أو يستدل بتجربة يقول جربنا مثلا، أو يستدل بأحاديث واهية مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستدل بآية يحرفها عن معناها ويصرفها عن مدلولها. ولو كان الوقت فيه متسع لضربت أمثلة عديدة على ذلك، لكن الشيخ رحمه الله يعني ينبه هذا التنبيه العام، ومن خلاله يميز المسلم والعامي. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، هو البدع والضلالات. وخيار ما عندهم يعني هؤلاء أهل البدع، خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. كيف يلبس الحق بالباطل؟ يعني عنده بدعة ينتصر لها فيأتي بآية ويلبس على العوام الفهم فيوهمهم أن ما عنده من باطل قد دلت عليه هذه الآية، لبس الحق بالباطل. وأيضا كتمان الحق، تجده عنده علم بالحق والدليل، لكن للبدعة التي هو منتصر لها يكتم الحق ويكتم الأدلة الصريحة التي تنقض هذا الباطل الذي هو عليه. وصار العلم الذي قال وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي في نظر هؤلاء، نظر هؤلاء أهل الضلال داعية التوحيد الداعية إلى السنة يلمزونه بأقبح الصفات وأشنعها. حتى الشيخ رحمه الله ما سلم في زمانه وبعد زمانه من لمزه بصفات وأوصاف هو براء منها كثيرة جدا، كانوا يتهمونه ويصفونه بصفات وبريء منها. فصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره الضمير يعود ماذا؟ على العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. صار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم الذي يصنف المصنفات ويلقي الكلمات في رد السنة ورد الحق، يعد هو الفقيه ويعد هو العالم. وهذا كله من اختلاط الأمور والتباسها. ويبين الشيخ أن الذي يشفي في هذا الداء ويسلم فيه المرء من هذا الوباء أن يقرأ هذه الآيات من سورة البقرة وغيرها من الآيات وغيرها من الأحاديث، ومن خلالها يكون التمييز بين العالم حقا والفقيه حقا ومن هو متشبه بهم وليس منهم. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم، وهو بيان الله لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم، وهذه أيضا مسألة مهمة، كم حصل بسبب الجهل فيها من ضلال وكم وقع من باطل، كم حصل بسبب الجهل بها من ضلال وكم وقع من باطل، لأن الولاية المدعاة ينفق من خلالها في العوام أنواع من الباطل، عندما يعتقد في شخص أنه ولي، عندما يعتقد في شخص أنه ولي من أولياء الله يصبح كل ما عنده عند العوام متقبل، ولو كان من أشد ما يكون ضلالا وانحرافا عن صراط الله المستقيم. فيقول الشيخ هذه مسألة مهمة، أصل مهم ينبغي أن ينتبه له المسلم، الفرق بين أولياء الله حقا وبين المتشبهين بهم. وابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد في هذا الأصل كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفيه وضع العلامات، علامات أولياء الله من خلال الأدلة وعلامات أولياء الشيطان أيضا من خلال الأدلة. والشيخ ذكر هنا خلاصة جدا نافعة على طريقته. الآن لما تريد أن تميز الولي ما جاء بشيء من عنده، أحالك على ثلاث آيات، أحالك على ثلاث آيات من القرآن، يقول هذه كافية، يقول رحمه الله هذه كافية في أن تميز بين الولي وغيره. الآية الأولى في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه العلامة الأولى للأولياء. وهذه الآية بعض أهل العلم يسميها آية المحنة، آية المحنة، يعني من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، هل هو ينقاد لأوامره لشرعه لهديه أو لا. فالعلامة الأولى للولي الاتباع، فإذا كان متبعا للسنة فهذا من أولياء الله، وإذا كان متبعا للبدعة فهذا ليس من أولياء الله. أولياء الله هم من يتبعون سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويلازمون هديه القويم. الآية الثانية في سورة المائدة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه أيضا تضمنت صفات لأولياء الله، وهي محبة الله وما يتبع هذه المحبة من لزوم لشرعه وخضوع لأمره وانقياد لوحيه واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر الله في قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال يجاهدون في سبيل الله، والجهاد أنواع، منها أولا جهاد النفس على الطاعة، ومنها مجاهدة الشيطان بالبعد عن المعاصي وما يسخط الله سبحانه وتعالى، ومنها الجهاد بالعلم، ومنها الجهاد بالسلاح إذا كان قائما مع إمام على نهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل: من هم؟ ما صفتهم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من جمع بين الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى إذا جمع بينهما في النص الواحد فإن الإيمان يعني العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، والتقوى يعني تجنب الشرك والمعاصي والذنوب. والمعاصي والذنوب، هذا الولي، وهذه صفته في كتاب الله. المؤمن التقي، المؤمن التقي يدخل تحت الإيمان العقيدة الصحيحة، يدخل تحت الإيمان المحافظة على الصلوات الخمس، يدخل تحت الإيمان أداء الزكاة المفروضة، يدخل تحت الإيمان القيام بأركان الإسلام العظيمة، يدخل تحت الإيمان البر والإحسان والصلة وغير ذلك، هذه كلها من الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والتقوى يدخل تحتها تجنب الحرام، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، تجنب البدع، تجنب المعاصي وكبائر الذنوب. فبهذا وصف الله سبحانه وتعالى الولي. وأيضا جاء وصف الولي في حديث قدسي في البخاري، حديث قدسي عظيم جدا ومهم في بيان من هو الولي، وهو قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا فيه مكانة الأولياء ووجوب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة أقدارهم والحذر من معاداتهم. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم يا رب أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، من هم يا الله؟ فجاء الجواب في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فذكر صفتهم، ويتضح من خلال هذا الحديث القدسي العظيم أن الأولياء على درجتين. الدرجة الأولى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، المحافظة على فرائض الدين، ويدخل تحت ذلك تجنب الكبائر وعظائم الذنوب، هذه درجة. ويقال لمن كان على هذه الدرجة: مقتصد. ومنهم مقتصد، فمنهم مقتصد، هذا يقال له المقتصد، يعني يفعل الواجب ويترك المحرم، لكن ما عنده نشاط للمنافسة في السنن والرغائب والمستحبات، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله الذي يحافظ على الفرائض ويتجنب المحرمات، هذا ولي من أولياء الله. ثم أعلى منه درجة من يزيد على ذلك العناية بالسنن، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه، إلى آخره. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أولياء الله، وهذه صفاتهم في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لما ينتقل الإنسان عن النصوص إلى الدجل وحال الدجالين في هذا الباب، أحد الأشخاص، ولعلي أكتفي بمثال واحد، يقول: ذهبت إلى منطقة ورأيت شخص، كل ما مشيت في زاوية ما يقوم منها، ما يتحرك، فسألت عنه، قالوا: هذا ولي من أولياء الله، نذر أن يبقى في هذا المكان لا يقوم منه منقطعا لذكر الله، وينادى للصلاة في الجماعة وما يقوم يصلي مع الجماعة في زاويته جالس، واركعوا مع الراكعين. ارجع للآية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، واركعوا مع الراكعين. وقالوا لما سألت قالوا إذا كان عندك أي مشكلة فقط اجلس أمامه لا تتكلم، هو يعرف ما في نفسك ويخبرك وبهذه الطريقة أكل لأموال الناس بالباطل بالدعاوى، دعاوى الولاية الزائفة الكاذبة التي ما هي إلا أكل لأموال الناس بالباطل. فإذا وضع الإنسان نصب عينيه مثل هذه العلامات اتضحت له. في كتاب الروح لابن القيم له كلام جميل في هذا الباب، باب الأولياء. إذا اشتبه على الإنسان هل هذا الشخص من الأولياء أو ليس من الأولياء، ما المقياس؟ ذكر ثلاثة مقاييس، موازين دقيقة جدا، يقول تكشف لك الأمر. يقول إن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاث مواطن. اشتبه عليك يعني الشخص الولي ولا دعي، فاكشفه في ثلاث مواطن: في صلاته، هذه الأولى، في صلاته. ميزان الصلاة هذا ميزان يومي منضبط، المساجد مفتوحة والنداء إلى الصلاة فيها 5 مرات في اليوم، وهو ميزان دقيق. إن صليت معه في حيه وفي منطقته في مسجده تعرف حاله من شهوده للصلاة أو من حديث جماعة المسجد عنه. لو قلت لواحد من جماعة المسجد كيف فلان مع الصلاة، مثلا لو كنت تريد أن تزوج شخصا قلت كيف فلان في الصلاة، يقول هذا والله ما نراه إلا قليل، أو يقول هذا دائما ما ندخل مسجد إلا وهو ما سبق أن سبقناه، وهكذا تجد في المسجد كشف في صلاته. هذه واحدة. الثانية محبة للسنة وأهلها ونفرته عنهم، هذه واحدة، محبة للسنة يعني علامة واضحة، يحب السنة ويحب أهل السنة. إذا كان نافر من السنة ونافر من أهلها هذه ليست علامة ولاية، هذه علامة اتباع للهوى. قال العلامة الثالثة دعوته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. قال فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولا مشي على الهواء، ولو مشى على الهواء ولو طار ولو مشى على الماء وطار في الهواء. لا تنظر لهذه الأمور، انظر إلى هذه المقاييس الثلاثة: الصلاة ومحبة السنة والاتباع لها ومحبة أهلها، الدعوة إلى التوحيد. ما يدعو إلى نفسه الولي، ما يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن تبعهم فليس منهم. فكذا هي عندكم
اتباع الرسول،
إيه بعدها إيش؟
فمن تبعهم فليس
ومن
تبعهم
وتبعه
إيه
تبعهم. ها؟
الرسل
إيه ومن نعم اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ليس من أهل الجادة المستقيمة، وإنما الولي عندهم من يفارق نهج النبيين وسبيل المرسلين. نعم. الأصل السادس.
قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وطعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة.
هذا لعل يؤجل، نكمله غدا مع أن المقرر 3 أيام، لكن يعني معنا مجال إن شاء الله، لأن هذا أيضا مسألة مهمة، فيؤجل إلى الغد بإذن الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.